بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه قراءتنا الأولى في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المختار في الفقه الحنفي لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفى سنة 83 و600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما أخبرناكم إنما نريد وأردنا أن نقرأ في الفقه على المذاهب الأربعة: الفقه الحنبلي والفقه الحنفي والمالكي والشافعي. فلنا كتب عديدة في الفقه الحنبلي، وهو أقرب الفقه إلى الدليل. ثم أخذنا متن الغاية اللي هو متن أبي شجاع والتقريب في الفقه الشافعي، وأيضا كنا قد شرعنا في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، نكملها إن شاء الله. ثم هذا هو الفقه الحنفي، وهو كتاب المختار، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جزيل نعمائه، أحمده على جليل آلائه، وأشكره على جميل بلائه، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أعدها ليوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه، وأحمده على أن جعلني ممن سلك سنن سنته واقتفاه، وورد شريعة شرعه فرواه، حمد من غمرته نعمه وعمته عطاياه. وبعد، فقد رغب إلي من وجب جوابه علي أن أجمع له مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الأعظم. هذا الأعظم عندهم وصف مشهور عند الأحناف على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، مقتصرا فيه على مذهبه، معتمدا فيه على فتواه، فجمعت له هذا المختصر كما طلبه وتوخاه، وسميته المختار للفتوى، لأنه اختاره أكثر الفقهاء وارتضاه، أي من الحنيفية من الأحناف. ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر وشاع ذكره بينهم وانتشر، طلب مني بعض أولاد بني أخي النجباء أن أرمزه رموزا يعرف بها مذاهب بقية الفقهاء لتكثر فائدته وتعم عائدته، فأجبته إلى طلبه وبادرت إلى تحصيل بغيته بعد أن استعنت بالله وتوكلت عليه واستخرته وفوضت أمري إليه، وجعلت لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء، وهي لأبي يوسف سين، تراه مثلا بجوار كلمة يفتح قوسين وضع سين، يعني هذا من كلام أبي يوسف، وأن أبي يوسف كان يرى هذا. ولمحمد هو ابن الحسن ميم، ولهما يعني لمحمد وأبي يوسف وهما من أكابر تلامذة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولهما سين ميم، ولزفر زاي وهو من فقهاء أيضا الأحناف، وللشافعي فاء. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني لإتمامه ويختم لي بالسعادة عند اختتامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. بدأ بكتاب الطهارة كما عادة الفقهاء غالبا في البداية بكتاب الطهارة، لأن هذه الأحكام كتب الأحكام إنما تبدأ بالعبادات قبل المعاملات والأنكحة والحدود والجنايات، وأجل العبادات الصلاة، وأجل شرط من شروطها الطهارة. فغالب الفقهاء والعلماء يبدأون في تدوين الفقه بكتاب الطهارة. والطهارة قسمان: طهارة قلبية باطنية، وطهارة ظاهرية، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. هذه موردها في غير كتب الأحكام، وإنما هي في كتب السلوك وأعمال القلوب. وأما الطهارة الحسية، طهارة الظاهرة سواء للبدن أو للثياب أو للبقعة أو غير ذلك، فهو محل كلام العلماء وعناية الفقهاء. فالمراد بذلك ما يتعلق بأحكام حول الطهارة الحسية. ولهذا عرفوا الطهارة بأنها رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، وهذا يعنى به الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فمن الأصغر بالوضوء ومن الأكبر بالاغتسال. وزوال الخبث فيما يتعلق بالنجاسة الحسية، لأن الحدث وصف معنوي، أما الخبث وصف حسي. الحدث هذا معنى يقوم بالنفس، هذا معنى يقال هذا محدث حدثا أصغر أو محدث حدثا أكبر، هذا معنى يقوم. فلهذا أتطهر له طهارة صغرى وطهارة كبرى. أما الخبث فهو نجاسة حسية تحتاج إلى إزالة وإلى زوال، إذا زالت بنفسها أو أزالها أحد فقد حصلت الطهارة. ولهذا لم يقل رفع الخبث، وإنما قال زوال الخبث، ولم يقل زوال الحدث، وإنما قال رفع الحدث. فإنني إذا توضأ رفع الحكم، ألا هو حكم الإيه؟ الحدث الأصغر أو الأكبر. من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ، قال كتاب الطهارة: من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وفرضه غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين. وفرضه غسل الوجه، فرائض الوضوء غسل الوجه يقال فرائض أركان، لأن الفرض عام هنا، يعني مما يجب على الإنسان إذا أراد أن يتوضأ غسل الوجه. وحده معروف، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا غسل الوجه. والغسل لا المسح، فإذا مسح الوجه بماء لا يصح، إنما لابد من الغسل. وسمي الوجه وجها لأنه يواجهك، ولهذا من كانت لحيته خفيفة وجب غسل البشرة والوجه، لأن الوجه إذا كان يرى وجب غسله. أما إذا كانت اللحية كثيفة اكتفي في ذلك بالتخليل وهو سنة. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، ومعناها مع المرافق. ووضع زاي، أي هذا اختيار زفر. ومسح ربع الرأس، قال ومسح ربع ووضع بجوارها فاء، يعني هذا اختيار الشافعي. ومسح ربع الرأس فعندهم أنه إذا مسح ربع الرأس فإنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الناصية وعلى العمامة، فقالوا هذا دليل على أنه يجزئ القدر الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو ربع الرأس. والصواب أنه لابد من الرأس كله، لابد من الرأس كله، لأن النبي ما كان يمسح على الناصية فقط، إنما كان يمسح على الناصية وعلى العمامة، فيمسح على الرأس كله. فإذا كان لابسا عمامة مسح عليها كلها، وإذا كان عليها كلها، وإذا كان قد بدت ناصية مسح على الناصية وعلى العمامة، وإذا كان ليس على رأسه عمامة مسح على رأسه كله، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: فمسح برأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فمسح الرأس كله. أما مسح ربع الرأس فإن هذا لم يثبت به سنة، والواجب أن يمسح الرأس كله، الواجب أن يمسح رأسه. وهذا يؤخذ منه عموم يؤخذ من عموم قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فإن الاسم إذا أضيف دل على العموم، امسحوا برؤوسكم أي كل الرؤوس، نعم كل الرأس، وليست الباء للتبعيض كما زعم البعض، فإن الباء لا تأتي للتبعيض وإنما هي للملاصقة، امسحوا برؤوسكم يعني رؤوسكم بأيديكم حال ملاصقتكم لها. وغسل الرجلين مع الكعبين، وهذا وضع بجواري زاي، أي هذا اختيار زوفر أيضا، وغسل الرجلين مع الكعبين. وقول غسل يدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق بالكف اختيار صحيح، هذا هو الصحيح، أن مع اليدين تغسل المرفقان ومع الرجلين يغسل الكعبان. ودليل هذه الفروض قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا دال على المسح، ففرض الرجلين فقط لأنهما هما اللذان يلبس فيهما الخف ففرضهما المسح، فلا يجوز لبس القفازين على اليدين ومسح اليدين، إنما هذا يكون في الرجلين فقط لورود السنة بذلك، فتكون القراءتان وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم قد احتوتا فرض الرجلين من الغسل في قراءة النصب ومن المسح في قراءة الجر، كل ذلك مع الترتيب، فالترتيب واجب، ولهذا أدخل الله عز وجل ممسوحا بين مغسولات وهو الرأس، وهذا غير معهود في لغة العرب، وما ذلك إلا لفائدة، وهي فائدة الترتيب، فلو ما كان الترتيب واجبا لما أدخل ممسوحا بين مغسولات. ثم الموالاة وهو فرضها السادس، ومعناه ألا يترك الإنسان العضو حتى يجف ثم يغسل الذي يليه، وإنما يوالي بين غسل هذه الأركان والفرائض، ولا بأس به الانقطاع اليسير، كان يفتح الإنسان بابا أو انقطع الماء وذهب إلى مكان آخر ليكمل وضوءه في نفس المكان، فهذا الانقطاع اليسير لا يضر طالما النية مستصحبة، لكن إذا نوى الإنسان الانصراف بعض عضو من الأعضاء، إذا نوى الإنسان الانصراف بعده بطل وضوء حتى ولو كان الماء باقيا على العضو، يعني لو الإنسان مثلا قال أنا أتوضأ وأصلي وفي أثناء وضوء قال بدله ولا يصلي فقال خلاص أنا أذهب إلى أجلس أقرأ مثلا، فلما عاد والماء يتقاطر من وجهه ويديه، فلما عاد قال ولا أقول أصلى ركعتين أفضل قبل، فعاد، فهل يكمل أو يبدأ من جديد؟ يبدأ من جديد، لأن النية واستصحاب النية لابد منها، النية واستصحاب النية لابد منها، فإذا انقطعت النية في أثناء الوضوء لا يصح، لم يصح الوضوء. هذه الفرائض التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى، وألحقنا به ما دل عليه الدليل وهو الموالاة والترتيب. نعم. مجاورة هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنه إلى الكعبين هذا في الغسل لا يلزم أن يكون في كل الحكم، يعني لا يلزم أن يكون في كل الحكم، أما إذا غسل فإلى الكعبين وإذا مسح فلا يلزم، بس لا يلزم يكون في كل الحكم، ما يلزم يكون وأرجلكم إلى الكعبين في المسح، يعني هذا يتضمن إلى الكعبين، لا، ولأن المسح غالبا أصلا ما يصل إلى الكعبين، يمسح بيده، لكن ليس هو الدليل على هذا أنه يقول إلى الكعبين، ليس باللازم أن يكون الحكم واحدا، زي الطهارة نقول طهارة بالماء وطهارة بالتراب، لكن تختلف الصفة، هل طهارة التراب عن طهارة الماء؟ هل نقول في الماء في طهارة التراب كما قال عمار؟ كيف لو صلى الله احنا ما نخالف، ما فيها اشكال، ما فيها اشكال، هذه صفة وهذه صفة. ما يدخل الكعبان طبعا، صفة المسح ما لها علاقة بالكعبين، ما فيها اشكال، يعني ما فيها اشكال. نقول ليس هذا باللازم ان يكون نفس صفة يعني الغسل وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين، ليس باللازم على قراءة الجر ان يكون المسح الى الكعبين، ليس باللازم، لانه لا مسح الى الكعبين، لا مسح الى الكعبين. فالكعبان اذا غسل الرجلين، الكعبان اذا غسل الرجلين الوجه واليدين بس، لا المسح ما لا الى الكعبين، لكن الغسل، الغسل يغسل الكف مع الكعبين اللي هما عظمتان الاساسيتان، لكن المسح يمسح اعلى الخف، يمسح بيده اعلى الخف، نعم، ولا علاقه له بالكعبين. ثبت في القران كثير المجاوره، ما فيها اشكال، هذه ما فيها اشكال. لكن هذا القول الذي نقوله قال به جمع كبير من اهل العلم، جمع كبير من اهل العلم قال به جمع كبير من اهل العلم، لكن المجاوره والكسر المجاوره ما فيها اشكال، ما فيها اشكال، وردت في القران وفي لغه العرب هذا معروف. نعم. وسنن الوضوء غسل اليدين الى الرسغين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء لمن استيقظ من نومه. وسنن الوضوء بعد ما ذكر الفريضه قال غسل اليدين الى الرسغين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء لمن استيقظ من نومه، يعني الى هنا يغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء، هذا لمن استيقظ من نومه، لمن استيقظ من نومه، ولغير المستيقظ من نومه افضل واولى ان يغسل اليدين قبل الادخال، لكنه يلزم من قام من نوم ان يغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء لورود الحديث بذلك. وتسمية الله تعالى في ابتدائه هذه من السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والحديث وإن اختلف العلماء في تصحيحه إلا أنه مع تصحيحه دال على الاستحباب وليس على الوجوب. وتسمية الله تعالى في ابتدائه والسواك هذا من السنن لورود الحديث أيضا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، بخلاف حديث أيضا عند كل صلاة. والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والمضمضة هو دوران الماء في الفم مع مجه، والاستنشاق وهو أخذ الماء في الأنف ثم نثره بعد ذلك، فالمضمضة والاستنشاق ثلاثا 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 ثلاثا، يعني المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. والصواب أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق في ثلاث، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات، يعني الغرفة الواحدة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، هذه السنة، هم عندهم القدر المجزئ في مسح الرأس الربع، لكن هذه السنة، فيجمعون بين الأحاديث بأن أحاديث المسح على كل الرأس يحملونها على السنة. والصواب حمل ذلك على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مسح الرأس أبدا حتى نقول هذا مجزئ وجائز. ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، وهذا الصواب، أن يمسح الرأس وأن يمسح الأذنين بماء واحد، كما هو معروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأخذ ماء جديدا إلى الأذنين، وإنما يمسح الرأس وتكون الصفة كذا، يمسح الرأس من أوله إلى وآخرة رأسه ثم يعود ثم يمسح أذنيه. وقد جاء في الحديث الأذنان من الرأس، لهذا هو لا يحتاج إلى ماء جديد، لأن الأذنين من الرأس. وتخليل اللحية والأصابع، وتخليل اللحية كما قلنا إن كانت كثة، والأصابع أصابع اليدين والرجلين، وهذا التخليل طارة يكون واجبا وطارة يكون مندوبا، يكون واجبا إذا لم يصل الماء إلى هذه الأماكن إلا بالتخليل، لأنه لا بد من إيصال الماء إلى الأصابع، أصابع الرجلين واليدين، ويكون سنة إذا كان الماء يصل فيكون السنة التخليل، وقد ثبت بذلك أيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتثليث الغسل، فالتثليث سنة والمجزئ واحدة، فلو توضأ الإنسان مرة مرة فقد ورد أن النبي توضأ مرة مرة، لكن التثليث سنة، والتثليث هذا يكون في أعضاء الوضوء كلها إلا الرأس، فإنه لا يثلث في المسح، وإنما يكتفي بالمسح مرة واحدة، يكتفي بالمسح مرة واحدة، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، حديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أيضا. لا، مع غسل الوجه، معها تأخذ كفا وتخلل. نعم نعم، مسح الأذن، تدخل السبابتين داخل الأذن وتأتي بالإبهامين خلف الأذن وتفعل هكذا، يبقى السبابتين للغسل من الداخل والإبهامان للغسل من الخارج. يعني انت ما تعودش بقى تقول أعلى ونسيب حتة واخد بالك، أي نعم كل الأذن، إيه نعم كل الأذن تدور عليها هكذا، لأن البعض قد يوسوس ويظن أنه يعني إذا لم يصل إلى جزء منها فيبطل الوضوء. نعم. ويستحب في الوضوء النية، وطبعا هذه أخوانا صفة مستحبة، اللي هي مسألة إدخال السبابتين والغسل من الخلف، هذه صفة مستحبة وليست كالغسل لابد أن يصل الماء إلى الجميع. يعني لو واحد مثلا فعل هكذا خلاص جاء بالمجزئ، جاء بالمجزئ. نعم. ويستحب في الوضوء النية، ووضع بجوري حرف الفاء إشارة إلى الشافعي، والصواب أن النية واجبة وأنه لا وضوء إلا بنية، لأن الوضوء عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بنيات. يقول والترتيب، هذا أيضا عندهم من الاستحباب، والتيامن ومسح الرقبة. أما الترتيب فقلنا بوجوبه، وأما التيامن فنعم هو مستحب، يبدأ باليمين قبل الشمال، ولو بدأ بالشمال قبل اليمين أجزاؤه ذلك. ومسح الرقبة هذا لم يرد به نص، هذا لم يرد به نص، مسح الرقبة هذا لم يرد به نص. نعم. قال فصل في نواقض الوضوء، وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح. ينقض كل ما خرج من السبيلين لا إشكال، ومن غير وضع فاء الشفيع يعني، ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح، سال عن رأس الجرح يعني من دم من كذا. والصواب أن الخارج، صواب من كلام أهل العلم أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والقيء ملء الفم، ملء وضع بجوارها زاي يعني، هذا اختيار زفر وهذا قول زفر. والقيء ملء الفم يعني لو كان قليلا لا ينقض عندهم، وهذه مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم، والصواب أن القيء لا ينقض وضوءه، وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم، يعني إن كان القيء الطعام فاشترطوا ملء الفم، وإن كان غير الطعام من دم وقيح قالوا لا يشترط ملء الفم، أي شيء يسير، أي شيء يسير. والصواب في كل ذلك أنه غير ناقض الوضوء لعدم وجود الدليل، فالأصل الطهارة ولم يرد دليل بالنقض. قال وإن لم يملأ الفم وضع بجواره الميم، اللي هي رأي محمد بن حسن، اختيار محمد بن حسن رحمه الله. وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض، يعني إن غلب الدم البصاق نقض، والصواب أنه لو خرج الدم أصلا لم ينقض. وينقضه النوم مضجعا، وكذلك المتكئ والمستند والإغماء والجنون والنوم قائما، وينقض النوم مضجعا وقائما يعني، وكذلك المتكئ والمستند. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ففي النوم أقوال كثيرة سبقا أخذناها في الأوسط بن منذر، والصواب منها أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا استغرق الإنسان فيه، فإذا استغرق الإنسان في النوم وذهب عقله نقض وضوء سواء كان على أي هيئة كان. فيفرق العلماء بين النوم الذي يستغرق فيه الإنسان وبين النوم الخفيف وهو الإغفاء التي يكون معه الشعور فيها، معه الشعور فيها. ودليل نقض النوم ما جاء في السنة من حديث صفاد مع السال وهو يتكلم عن المسح، يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح المسافر 3 أيام بلياليها ويمسح المقيم يوما وليلة، ثم قال في نقض هذا المسح إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، أي يمسح على الخفين إذا كان الحدث حدث أصغر، حدثا أصغر، والحدث الأصغر لما يكون بالبول والغائط، يعني بخروج البول والغائط والنوم، فدل هذا على أن النوم ناقض، دل هذا على النوم ناقض. وأما النوم اليسير، أما النوم اليسير فقد جاء في الصحيح من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون، فدل هذا على أنه يفرق بين النوم الكثير والنوم القليل، بين النوم الذي يكون معه شعور والنوم الذي ليس معه شعور، أيا كان بقى صفتك وهيئتك. والإغماء والجنون، وذلك لذهاب العقل كلية. قال ونوم قائما وضع الفاء للشافعي، وراكعا أيضا وضع الفاء للشافعي، وساجدا الفاء أيضا للشافعي، وقاعدا الفاء للشافعي. ومس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك مس الذكر، وهذا الراجح من كلام أهل العلم، فالراجح عندهم، هذا خلاف الحنابل الذين يقولون بنقض الوضوء أيضا في مس الذكر والمرأة. والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت عائشة رضي الله عنها تقول ولم يكن البيوت يومئذ المصابيح، فكنت أجعل أو أمد رجلي في قبلتي فإذا جلس غمزني فقبضتهما، غمزني فمسها صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يخرج ليتوضأ. وكذلك مس الذكر لحديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك، ولفتي الصحابة في ذلك، وهي مسألة خلافية، كل هذا مسألة خلافية. مس المرأة من أهل العلم من قال ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من فرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، والصواب أنه لا ينقض الوضوء ولو مس بشهوة إلا إذا خرج شيء، فيكون الوضوء للخارج لا للشهوة. والقهقهة في الصلاة تنقض، عند الأحناف أن القهقهة تنقض، أي تنقض الوضوء، والصواب أنها تبطل الصلاة، قهقهة ما كانت بصوت تبطل الصلاة ولكنها لا تنقض الوضوء، فلو حصل ضحك بصوت مرتفع وهي القهقهة بطلت الصلاة، وجب على الإنسان أن يستأنف الصلاة من جديد، ولكن ليس عليه وضوء. نعم. لا، البكاء لو غلب البكاء الإنسان حتى ولو أصدر أصواتا لا يملكها فهذا أمر مسامح فيه. نعم نعم، حتى لو قبل بشهوة، لو قبل زوجته، لو ضم زوجته وخرج إلى الصلاة لا يبطل وضوء بذلك، وليس هناك دليل على هذا، بل الدليل على خلاف هذا. نعم. لا، سواء كان بحائل أو بغير حائل، سواء وجد شهوة مس الذكر أو لم يجد، وليس هناك في النقض إلى حديث بصرة، وحديث بصرة قد تكلم فيه أهل العلم، وهذه مسألة خلافية، ولكن هذا هو الراجح، لأن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، والطهارة موجودة، فإذا وجد الناقض المتفق عليه قلنا بذلك، ولأنه كما قال بعض السلف إذا كان شيء منك نجسا فاقطعه. إذا كنت أنت ستتوضا مس الذكر خاص اقطع الذكر. نعم لو الإمام تكلف، لو تكلف الواحد في البكاء، تكلف الإمام في البكاء يعني يبكي من خلفه، لو تكلف فأخرج كلمة بطلت صلاته. لو تكلم فأخرج، لو تكلف فأخرج كلمة تبطل. يعني واحد مثلا يقول آه مثلا خلاص تبطل صلاته، هذه كلمة، هذه كلمة. نعم نعم يكون عنده مادة يزيلها، يكون عنده مادة يزيل هذه الأشياء، لكن لو بقيت آثارها فإنها حائل بينه وبين الماء لا يجوز. لو إيه؟ يعني وضوء مستحب، وضوء مستحب يعني، لا ما في إشكال لو وضوء مستحب إذا كنت باق على طهارتك. نعم. قال فصل أحكام الغسل من الجناب. فرض الغسل بعدما ذكر الحدث الأصغر والوضوء منه ذكر الغسل، قال فرض الغسل المضمضة فاء الشافعي والاستنشاق الشافعي وغسل جميع البدن. فرض الغسل مضمضة الاستنشاق وغسل جميع البدن، إنما نبه المضمضة الاستنشاق لكي يدخل فيما يجب غسل، ما قال غسل جميع البدن وفقط. لو قال غسل جميع البدن قد يفهم واحد أن المضمضة الاستنشاق لأنهما لأن الفم إدخال الماء إلى الفم والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، فقد يكتفي بغسل الظاهر. والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة الأحناف هنا من فرض المضمضة والاستنشاق لأن لهما حكم الظاهر، فهما يدخلان في الوجه. أما يجب عليك غسل الوجه في الجنابة؟ المضمضة والاستنشاق من الوجه لأن لهما حكم الظاهر. نعم. وغسل جميع البدن إلا إذا كان إنسان قد جبس عضوا فحينئذ لا حرج. فأما إذا كان الإنسان قد أوجد حائلا، هذا الحائل يمكن أن يزال ونسيه حتى، فحينئذ لابد أن يغسله مرة ثانية. وسنن أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا. يعني السنة في هذا أن يقدم إيه؟ السنة أن يقدم الوضوء ثم بعد ذلك يثلث في غسل بدنه. ويوجبه أن يوجب الغسل غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به. غيبوبة الحشفة لأنه يحصل بها إقامة الحد، فغيبوبة الحشفة في قبل أو دبر، في قبل أو دبر يعني أي قبل أو أي دبر، لأنه يحصل به التلذذ على الفاعل والمفعول به. وإنزال المني على وجه الدفق كذلك من موجبات الغسل، إنزال المني على وجه الدفق فيخرج بذلك المذي، المذي، فالمذي يوجب غسل الذكر ولا يوجب غسل البدن كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين. والشهوة يقول على وإنزال المني على وجه الدفق والشهوة، والشهوة التي يتخدر لها البدن كله، إنما لو نزل لمرض مثلا ونزل سائل ثخين لكن ليس بشهوة فإنه لا يوجب الغسل، إنما لابد أن يكون النازل بدفق مع شهوته، هذا هو حد المني. والمذي إنما يحصل عند نشوة ولذة فتحصل القطرة أو كذا، وهذا مما لا يوجب غسلا وإنما يوجب وضوءا وغسل الذكر. و انقطاع الحيض والنفاس يوجب الغسل، إذا انقطع الحيض والنفاس وجب الغسل حتى إذا مضت أقراؤك فاغسلي عنك الدم. ومن استيقظ فوجد في ذلبه منيا أو مذيا سين فعليه الغسل، فوجد منيا أو ماديا فعليه الغسل، والصواب إذا وجد منيا فعليه الغسل، أما إذا وجد ماديا فعليه الوضوء. وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة، هذا هو الصحيح. وذكر بعض العلم وجوب غسل الجمعة، ولكن الصواب أنه سنة. ولا يجوز للمحدث والجنبي مس المصحف إلا بغلافه، وهذا هو الصواب، ووضع فاء شفيع يعني. ولا يجوز للجنبي قراءة القرآن إلا بعض آية أو يستدل على بعض آية، ما في إشكال. ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء، وكذلك أذكار الأكل والشرب وكذا والجماع. ولا يدخل المسجد إلا لضرورة، اللي هو الجنب لا يدخل المسجد إلا لضرورة، وإذا دخل لضرورة فإنه يمضي ولا يمكث إلا عابر سبيل، وإذا أراد أن يمكث يتوضأ، وقد جاءت السنة بذلك أيضا عن الصحابة أن الواحد إذا توضأ جلس في المسجد. والحائض والنفساء كالجنب، أي الحائض تتجنب المسجد والنفساء كذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي ناولين الخمرة المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وهذه مسائل خلافية يعني بالنسبة لقراءة الجنب للقرآن، وبالنسبة لدخول المسجد الحائض والنفساء مسائل خلافية، ولكن هو الصحيح من كلام أهل العلم. نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب. نعم. على إيه؟ أثر عن الصحابة زي علي رضي الله عنه لم يكن يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. نعم. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.